في خلاف بين بعضهم يرى هذا كل معذور بعضهم يرى أن تصلي نافلة. نعم.
قال أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام.
نعم. إذا نسى صلاة وهو مسافر صلاة حضر فنسى صلاة الظهر تذكرها في السفر وصليها أربع. ما يقول أنا مسافر صليها ركعتين صليها أربع. وكذلك العكس إذا كان مقيم وتذكر أنه نسى صلاة وهو مسافر يصليها أربع. نعم. نعم. إذا إيش؟ نعم. يخبره لا يخبره أنا مسافر يقول لا. خلوا واحد يتقدم لكم أحسن عسى نتم فإن قدموا قدموا وأصروا صلي به ركعتين ثم يقضون إذا سلم يكملوا صلاته. نعم يأمرهم بالإتمام يخبرهم يقول أنا أصلي ركعتين وبعد السلام تكملوا. نعم. ها؟ ما أعرف لكن هذا لا كل لا غبار عليه معروف. نعم. نعم. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة في غزوة الفتح صلوا أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. نعم.
قال نعم. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
نعم. هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء ليس له أن يتم. نعم. والصواب أنه يتم كما أتم الصحابة خلف عثمان يجوز وإن كان خلاف السنة. نعم.
قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم.
هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء إذا نوى الإقامة أكثر من 21 يعني ما زال عن 4 أيام أتم. فإن كان 4 أيام فأقل يقصر. قال بعض العلماء 3 أيام قال بعض العلماء 10 أيام قال بعض العلماء 20 يوما. الصواب هو هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء 4 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع قال في اليوم الرابع من ذي الحجة ونزل بالأبطح 4 أيام يقصر الصلاة 20 صلاة ثم انتقل إلى ميناء في اليوم الثامن فما زاد على هذه المدة فإنه يتم. نعم.
قال وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
وإن لم يجمع يجمع يعني يصمم يعزم يعزم يعني ما يدري هو مقيم في مكان لكن ما أجمع فأجمعوا أمركم وشركاءكم يعني صمموا مقيم في بلد لكن ما يدري عنده حاجة ما يدري تنتهي إن انتهت اليوم له معاملة إن انتهت اليوم مشى إن انتهت بعد يومين مشى 3 أيام ما يدري هذا لا يزال أحسن. أما إذا كان لا مجمع معزم يعزم على أنه سيقيم 5 أيام أو 6 أيام أو أسبوع فإنه لا يترخص يرخص الصغر من أول فريضة لا بد يكون مصمم. أما إذا لم يكن عنده تصميم هذا معنى قوله يجمع يعني يصمم فإنه لا يزال يترخص رخص الصلاة لكن إذا كان في البلد يصلي مع الناس ولا يصلي وحده يجيب المؤذن. نعم. ها؟ لا محصبة صلى بأربع أوقات أربع أوقات ونزل وطاف الوداع ومشى. نعم.
باب صلاة الخوف
بركة سم. نعم نعم ولو شهر كامل ورد أن أبي عمر قام بأذربيجان 6 أشهر منعته الثلوج كل يوم يريد أن كل يوم يريد أن يسافر ولكن الثلوج باقي. نعم. لا ما ينفع. نعم. العبرة بفعله إن فعلها في البلد صلى 4 وإن فعلها بعد انفرقة المياه صلى ركعتين. نعم. ها؟ إيه. فاته من إيش؟ أهل مكة يقصرون الصواب أن أهل مكة يقصرون إذا كانوا حجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج ومنهم أهل مكة ويقصرون ولم يأمرهم بالإتمام وإن كان مذهب الحنابلة أن أهل مكة يتمون لكن الصواب كما قال هذا المقيم أن أهل مكة وغيرهم الحجاج يقصرون جميعا أهل مكة وغيرهم وهل القصر نسك أو للسفر من قال أنه للسفر قال أهل مكة ما هم مسافرون يتمون ومن قال له نسك قال يقصرون والصواب انهم يقصرون مطلقا سواء قيل انه سفر او قيل نسك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، إنما أمرهم في غزوة الفتح في جوف مكة، أتموا يا أهل مكة إنا قوم سفر، ولم يقل لهم في حجة الوداع في منى أتموا.
نعم
صليها نعم تام. والعكس إذا ذكر الصلاة في الحضر صليها تام. نعم صل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في متن العمدة، قال: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
صلاة الخوف تشرع إذا خاف الناس من العدو وكانوا مواجهين للعدو في القتال، فإنهم يصلون صلاة الخوف أو أحاط بهم العدو، ومثل الإنسان الخائف فإنهم يصلون صلاة الخوف على أحد الوجوه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي محمد رحمه الله: ثبتت صلاة الخوف بستة أوجه وسبع أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفتين، وطائفة صلى بطائفة وطائفة وجه العدو. وهنا قال المختار منها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، وهو أنه يصلي بهم، يكبر بهم جميعا ويصلي بهم ركعة، فإذا قام للركعة الثانية نوت المفارقة طائفة الأولى أو الصف الأول، وأتوا بركعة وأتموا لأنفسهم، ثم يصلي بطائفة ركعة، يصلي بطائفة ركعة، فإذا قام للركعة الثانية أتمت لأنفسها نوت المفارقة، وصلى بالطائفة الثانية الركعة التي بقيت، فإذا أتم الركعة ثبت جالسا، تقوم هذه الطائفة وتكمل نفسها تأتي بركعة وينتظرهم حتى ينتهوا ثم يسلموا به. هذه إحدى صلاة الخوف. ومن صفات صلاة الخوف أنه يصلي بطائفة الركعتين وبطائفة الركعتين، تكون الأولى فريضة له والثانية له نافلة، وفي دليل على صحة اهتمام المفترض المتنفل، كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي بأصحابه تلك الصلاة لهم نافلة في أحياء المدينة في طرف من المدينة. هذه كلها أنواع. ومن أنواع صلاة الخوف أنه يصلي لغير القبلة إذا كان العدو وجهة، يصلي لوجه وجه العدو ولو كان لغير القبلة. ومن صفات صلاة الخوف أنه عليه الصلاة صلى بهم صفهم صفين، ثم كبر بهم وكبروا جميعا، ثم ركع وركع جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وبقى الصف الثاني يحرس لأنهم يهجمون عليه العدو لو يسجدون جميعا يحرس. ثم لما قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم كبر وكبر بهم جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحرس الذي كان هو الصف الأول، ثم أتمت كل طائفة لنفسها ركعة. المقصود أن صلاة الخوف جاءت على أنواع، يفعل المسلم ما يفعل المسلمون ما يكون أيسر عليهم، وإذا اشتد الخوف كما سيأتي يصلوا على حسب أحوالهم، ركوعا سواء كان ماشي أو راكبي إلى القبلة وإلى غير القبلة، وإذا لم يتيسر لهم على الصحيح أخروها، إذا لم يستطيعوا أخروها، فإن الرسول أخر صلاة الخوف صلاة يوم الأحزاب، وصلى صلاة العصر بعد المغرب. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ما كدت أن أصلي، جعل يسب الكفار، قال ما كدت أن أصلي حتى كانت السنة تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليتها يعني ما صليتها الآن. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العصر بعد المغرب ثم صلى بعد المغرب. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة النصف وصلاة العصر. وفي لفظ غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قال الجمهور جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، أما بعد صلاة الخوف فلا تؤخر الصلاة وإنما تصلى على إحدى الأوجه التي وردت. وقالوا إلى غزوة الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف. قال أخر من العلم ما يلزم أن تكون قبل صلاة الخوف قبل شرعية صلاة الخوف. شرعية صلاة الخوف اختلف متى اختلفوا في وقت زمان شرعيته، وقالوا إنه حتى ولو بعد صلاة الخوف إلا لم يتمكن المسلمون من أداء الصلاة في وقته أخروا. قالوا ويدل على هذا أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر فتحوها كان الفتح قبيل طلوع الفجر وكان الناس متفرقين عند ضياء الفجر، بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب ولا يستطيعون أن يصلوا، ولو صلوا لهجم عليهم العدو. فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، تسلقوا الأسوار وفتحوا الأبواب وتم الفتح وصلوا الضحى صلاة الفجر. قال أنس رضي الله عنه ما أحب أن لأن لي بها الدنيا، يعني لأني أخرتها في الله ومن أجل جهاد في سبيل الله. دل هذا على أن الصحابة يرون أنه لا بأس أن تؤخر الصلاة عن وقت من أجل الجهاد إذا لم يتمكنوا من أدائها في الوقت. واختار البخاري وجماعة. نعم
يقدم على
نعم يأتينا صلى الله جماعة وفراد على حسب التيسير، على حسب يفعلوا ما هو الأيسر له. نعم كان الأيسر فراد صلى فراد وكان الأيسر جماعة صلى جماعة. نعم نعم إذا كان في السفر إذا كان مسافرين يقصرون الصلاة. جاء في بعضها أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة، صلاة الخوف ركعة في عبد العباس، صلاة الخوف ركعة، صلاة السفر صلاة الحضر أربعة، صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. وجاء عن جماعة أنه في وقت مسايفة يعني مقابل بالسوف وقطع رقاب السوف أنه تجزي تكبيرة تكفي تكبيرة. نعم نعم
تكون ركعة واحدة
نعم فذلك نعم روي عن ابن عباس له وجه. نعم
قال وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود.
نعم إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني ماشيين على الأرجح، وركبانا راكبين على الإبل أو المركبات الجديدة الدبابات أو غيرها أو الطائرات، يصلوا على حسب أحواله، صلوا رجالا وركبانا يعني ماشيين على الأرض وغيرها، مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب حاله، يومئون بالركوع والسجود. نعم ها نعم إذا اشتد الخوف دائما بعض الحالات كما على ما جاء عند عباس، ولا الأصل أنها مثل صلاة السفر ركعتان، إذا أمكنوا صلوا ركعتين لكن يومئون يوم بالركوع والسجود، إذا لم يتمكنوا إذا تمكن صلوها في الأرض وإلا صلوها وهم راكبين أو مشاة على حسب الحال، أو أخروها حتى يتم الفتح كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا جسر. نعم لا الأصل بقاؤه هذا إلا في حالة خاصة. نعم
قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم الخائف كذلك، كان الخائف يصلي ولو كان يمشي ولو كان يركض أكثر إذا خاف صلاة الخائف. قد بوب أبو داود باب صلاة الخائف، خائف يصلي ولو كان ماشيا ولو كان مسرعا ويوم بركوع السجود، اللي خايف أن يدركه العدو لأنه يعني وقف أدركه العدو، فالخائف له حال خاص، خائف والهارب من العدو. نعم صلي على حسب حاله ولو كان يمشي يوم بركوع السجود. نعم
قال: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا لبناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك.
نعم، كل من لزمته المكتوبة على الفريضة لزمته الجمعة، كل من لزمه أن يصلي الجماعة لزمه أن يصلي الجمعة، يعني الجمعة فرض عين كما أن الجماعة فرض عين، فرض عين على كل مسلم أن يصلي الفريضة ويصلي الجمعة. لكن الجمعة لها شروط أيضا، منها أن يكون مستوطن، فإن كان مسافر فلا يجب عليه صلاة الجمعة لأنه ليس مستوطنا، ومنها أن يكون مستوطن في قرية يكون تجب عليهم الجمعة، مستوطنين في قرية أو مدينة. أما أصحاب المخيمات الذين يخيمون في وقت من الوقت فلا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة ولا تصح منهم الجمعة، إذا كانوا مخيمات مسافرين مثل مخيمات الفجاج في ميناء هذا لا يعتبر استيقاظ، لا بد يكونوا مستوطنين يعني نازلين ناويين الاستقرار والاستدامة، سواء كانت بيوتهم من طين أو من اسمنت أو من حجر أو من غيرها ومن خشب. أما المخيمات المؤقتة فلا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، ومن ذلك ما يفعله الحجاج في ميناء لا يصلون الجمعة الحجاج لأنهم مسافرون. ويغلط بعض الناس قد يقيم الجمعة بالناس، فقال بعض الناس ذهب إلى بعض المخيمات وأقام فيهم الجمعة، ذهب إلى بعض المخيمات الحرس وغيرها وصلى به الجمعة وهم مخيمين في الحج، فهذا غلط، ما تقام الجمعة في الجمعة، إنما تقام في الجوامع في البلد. نعم كل من لزمته. نعم،
قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك.
نعم، إذا كان مستوطن ببناء، أما المخيمات لا، ولو كان مستوطن ولو كان مقيم في المخيمات لأنها مؤقتة، إلا إذا كان هذا بلدهم وليس عندهم إلا ذلك ولا استطاعوا وهم مستوطنين فلا بأس. أما إذا كانوا يعني مخيمات لكن لم ينوا الاستيطان لأنهم مؤقتة هذه لا يقيمون الجمعة، لا بد يكون مستوطن ببناء بينه وبين المسجد فرسخ، بينه وبين الجامع مسافة فرسخ، والفرسخ 3 أميال والميل كيلوين إلى ثلث يعني تقريبا 5 كيلو أو 4.5 كيلو إذا كان بينه وبين المسافة يأتي، فإذا كان أكثر يكون معدوم تسقط عنه الجمعة لأن هذا يستطيع يمشي 3 كيلو 4 كيلو أسبوعيا يصلي مع الناس الجمعة، لأن هذا هو الذي يسمع النداء في الغالب، إذا لم يكن هناك أصوات في الغالب أنه يسمع نداء المؤذن من غير مكبر. المقصود أن هذا الذي بينه وبينه مسافة فاصلة، أما من كان بعيدا فلا، من كان بعيد فلا تجب عليه الجمعة. وكذلك إذا كان غير مستوطن مسافر غير مستوطن لا تجب عليه الجمعة. نعم إذا صلى وهو ليس من أهلها يعيد لها ربما.
مسافر إذا كان في المدينة ما يلزم صلاة الجمعة؟
إذا كان مقيم أكثر من 4 أيام فاتك حكم المقيمين، صلي مع الناس. إذا كان في البلد يصلي معه، إذا سمع النداء يصلي جمعة وجماعة لا يصلي وحده.
حتى وإن كان أقل من 4 أيام.
نعم.
حتى وإن كان يمد رقابه.
نعم. إذا كان وحده لا بد يجيب النداء. أما إذا خارج البلد نعم. الجمعة واجبة على المسافر والمقيم. نعم. 3 أميال. والميل 1.5 كيلو أو 1.5 كيلو إلى 3 تقريبا. نعم.
قال: إلا المرأة والعبد.
لأن هذا هو المسافة. المسافة التي يستطيع أن يمشيها ويسمع النداء فيها. نعم. لا أهل البر ما عليهم جمعة. نعم. صلوا الله. ها؟ إيه لا. ولو كان ما عليهم جمعة. صلوا الله. وإن كانوا يتمون. نعم. الجمعة في البلدان. ما تقام في البر. نعم.
الآن يعني في بعض المناطق في محطات جوامع. يعني في الحياة مثل الجنادرية. نعم.
إذا كان في ناس مقيمين،
نعم.
إذا كان في ناس مقيمين يقومون الجمعة، ومن يأتي يكون تبع لهم، الأصل المقيمين ولو عدد قليل، إذا في ناس مقيمين نعم، مستوطنين نعم. ومن يتبعهم إذا كانوا مستوطنين. نعم. ها؟ يأتي الآن العدد. نعم.
قال: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف.
نعم، هذا ما يجب. المرأة لا تجب عليها الجمعة، والعبد كذلك لا تجب الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده. إلا المرأة والعبد وإيش؟
إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذورة.
نعم، المسافر كذلك ليس عليه جمعة، والمعذور مريض والخائف قصر عنه الجمعة. نعم، لكن إذا حضروها أجزأت. إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة أو المعذور حضر الجمعة تجزئهم. نعم.
قال: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف.
نعم.
وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم.
نعم، أجزأهم ولم تنعقد بهم، يعني ما يحسبوا من عددها، ما يحسبوا من العدد. هذا كما سيأتي، المصنف يرى أنه لا بد يكون العدد 40، إذا نقص 40 ما تقام الجمعة على المذهب. نعم، سيأتي الكلام فيه. نعم.
قال: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
المعذور يعني مريض أو خائف أو في مطر ثم حضر الجمعة تجزئ وتنعقد به، يحسب من أهلها. نعم.
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
فعلها.
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
نعم، لا بد أن يفعلها في وقتها. في وقتها. اختلف العلماء في وقتها. فجمهور العلماء على أن وقتها بعد الزوال كصلاة الظهر. وهذا هو عليه الجمهور والذي أبوب عليه ابن خير رحمه الله وجزم في الترجمة. والقول الثاني أنها وقتها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة، وجاء في حديث لا بأس به، ولكن الأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الدخول إلا بعد الزوال، يكون أذان الجمعة وأذان الظهر احتياطا لهذه العبادة العظيمة، ولأن أكثر العلماء يرون أنها نص الصلاة إذا صلىها قبل الزوال. يبغى الإنسان يحتاط صلي، لماذا؟ ما الداعي لك؟ تبكر 10 دقائق أو ربع ساعة مثل بعض الخطباء تقدم قبل الوقت بربع ساعة، لماذا؟ وش الداعي لها؟ وش العجلة هذه؟ لأن أكثر العلماء يرون صلاتك لا تصح، وإذا تأخرت ربع ساعة لكل صلاة صحيحة يجمع العلماء، وش الداعي لها؟ ما في داعي. ثم يظهر في تعميم من الوزارة، تعميم بأن الخطباء لا يدخلون إلا بعد الزوال، تعميم مبني على فتوى لصراحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه، بأن الخطيب والخطباء ينبغي أن يكون دخولهم بعد الزوال لأمرين: الأمر الأول أن جمهور العلماء يرونه لا تصح قبل الزوال احتياطا لهذه العبادة، والثاني حتى لا يكون في هذا عذر للكسالى الذين يصلون يفتحون البقالات وغيرها إذا قيله قال صلينا مع الخطيب المتقدم. المقصود أن ينبغي للخطيب أن يكون دخوله بعد الزوال، يكون أذان الجمعة هو أذان الظهر على العادة على التقليد، هذا هو الذي ينبغي احتياط للجمعة. نعم.
في الشرح قال: وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس.
هذا قول هذا حتى تزول الشمس كذا أو حين تزول الشمس، المقصود أن أكثر الحديث على أنها بعد الزوال، ولهذا جزم البخاري في الترجمة قال معناه باب صلاة الجمعة بعد الزوال أو كذا، مع أنه ما يجزم كثير من تراجمه، وذكر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل أقول انتصف النهار، دخل أبو بكر أقول بعد انتصف النهار، ودخل عثمان أقول زالت الشمس وكذا، وهذا فيه كلام الحديث. نعم. الجمهور على الجمهور ها الذي يظهر الخطبة تابعة، الخطبة بمثابة ركعتين، ما ينبغي أن يكون الخطبة هو الصلاة بعد الزوال، يكون دخوله بعد الزوال على أذان الظهر، هذا الذي ينبغي. نعم.
قال: ومن شرط صحتها فعلها في
وإلا الصواب لا تصح، لكن الإنسان يحتاط، الحنابلة يرون هذا أنها في صلاة العيد من الضحى، جاء في أحاديث غير الصحيحين تدل على هذا، لكن الاحتياج ينبغي الإنسان يحتاط في إحتاط الإنسان. نعم.
الناس الآن
السنة
لا يناسب.
ها. واقع الناس. نعم. كذلك.
لا يناسب.
كذلك. نعم. ولا سيما الكثير منهم يتأخرون، أما فيهم سعادة اللي يتأخرون، بلي الناس بالسهر والنوم صاروا ينامون ولا يستغلون لا متأخرين، ولهذا تجد أن إذا صار الأذان أذان الظهر 12 تجد النص اللي يمتلئ، فإذا صار الأذان قبل 12 إلا ربع 12 إلا ثلث ما يتأخرون، ما يأتون إلا 12 على العادة. نعم. وكذلك أيضا يترتب على هذا تصلي بعض النساء والمريض في البيت. نعم.
قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها.
نعم، هذا من شرط صحتها فعلها في وقتها. نعم، هذا سبق في قرية، يعني لا بد تكون في بلد، أما في البراري فما تقام مدينة، في بلد في قرية أو مدينة الشوطنين، وأن يكون العدد 40 في سلام بحديث مضت السنة في 40 فصائل الجمعة، لكن هذا ضعيف عند أهلنا، والصواب أنه لا يشرط هذا العدد. حنابل اعتمدوا هذا وقالوا إذا لو نقص من 40 واحد صلى ظهر، لا بد يكون العدد، أن يكون العدد 40، والصواب أنه لا يشرط هذا العدد. قال آخرون لا بد أن يكون العدد 12، واحتجوا بقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة فإنهم انفضوا إليها وتركوك قائمة، وأن الناس لما جاءت التجارة خرجوا من عندنا يصور ولا بقوا معها إلا 12 رجلا، وقيل أقل من هذا، وقيل 4، والصواب أن أقل عدد جمعة 3، خطيب وهو الإمام ومؤذن ومأمون، إذا كان هناك مؤذن وواحد معه المستوطنين في بلد والإمام يقيمون الجمعة، أقل الجمعة 3 والجماعة 2، أقل جماعة 2، إذا كانوا 2 جماعة وإذا كانوا 3 يقيمون الجمعة، الخطيب وهو الإمام وواحد ومؤذن ومأموم، هذا هو الصواب، فقيل 4. أما قول 12 أو 40 فلا دليل عليه. نعم. لا، الاثنين ما يقيموا جمعة، واحد يخطب على واحد. نعم. لا الجمعة لا يزيد واحد، هو اثنان خاطبهم الإمام. نعم.
قال: وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه من شروط الجمعة، تقدمها خطبتان، فإن لم تقدم خطبتين لا تصح، خلونها ظهرا، ولهذا يجلس في بعض القرى حتى عندنا في الجنوب في غيرها، بعض الأحيان ما يجد من يخطبهم وصلوا الظهر، وحنا شاهدنا هذا في الجنوب في تهامه وفي غيرها، في بعض الشباب يخرجون إلى بعض القرى كثيرة متعددة يخطبون بهم، وأحيانا ما يأتيهم أحد يخطب فيصلوا الظهر، ما يجد من يخطبهم إلا من عامة يصلونها ظهرا. فمن شرط صحة الجمعة أن تقدمها خطبتان، فإذا لم تقدمها خطبتان فلا صلى جمعة، صلى ظهر. ومن شرط الخطبتين لابد الخطبتين يفصل بينهما بجلسة، ومن شرط الخطبتين أن يفتتحها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويوصيهم بتقوى الله ويقرأ آية، هذا لابد من في الخطبة يذكرهم بالله، يكفي هذا. نعم.
قال: وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.
نعم.
قال: ويستحب أن يخطب على منبر.
نعم، سنة على منبر أو موضع مرتفع حتى يراه الناس ويسمعون كلامه، وإن خطب على الأرض فلا حرج، لكن خلف الأفضل السنة أن يكون على موضع عالي يخطب الإمام، يشاهد الناس ويرونه ويسمعون كلامه. نعم.
قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس.
فإذا صعد. نعم.
قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن.
نعم، إذا صعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم ويبدأ الخطبة بالحمد لله. نعم.
قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس.
نعم.
ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
ثم هذا السنة تقام فيهما بالقراءة لأن الصلاة في الجماعة سنة في عدد كبير فشرع الجهر بها كصلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وإن كانت في النهار إلا أنه شرع الجهر بها لأن العدد الكثير يستمع الناس القراءة ويستفيد ويتدبر. نعم.
قال: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا.
نعم. إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها ركعة وصحت الجمعة، فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن أدخل معه دخل معه في بقية الركعة الأخيرة، وإذا سلم الإمام أتى بأربع ركعات فاتته الجمعة يصلي أربعة. نعم. وأما إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليه ركعة وتصح له جمعة. نعم.
قال: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة جمعة. نعم. وإلا أتموها ظهرا.
نعم. إذا صلى ركعة فإنهم يضيف إليه ركعة إلا إذا خرج الوقت، إذا صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت، لو أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر صلوا ركعة قبل أن يخرج الوقت يضيفون ركعة الجمعة، فإن خرج الوقت قبل أن يصلوا الركعة الأولى صلوها ظهر تموها ظهر. وكذلك إذا نقص العدد، لو نقص العدد قبل أن صلوا ركعة تموها جمعة، وإن نقص العدد صاروا أربعين ثم ذهب رجلان الركعة الأولى يسمونها ظهر على ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنها يسمونها جمعة ولا نقص العدد، لا يشترط العدد الأربعين ولا 12. نعم.
أحسن الله إليك. هل صلى جمعة ثانية في نفس المسجد كما هي الصلاة شيء؟
ها؟
لو أتت جماعة أخرى شيء صلون؟
لا لا نفس المسجد لا، ما يصلوا الظهر اللي فاتتهم خلاص صلوا الظهر، يصلونها ظهرا يعني شرط الجمعة تقدم خطبتين، ما تصح الجمعة إلا بتقدم خطبتين، من فاتت الصلاة جماعة واحدة أو اثنين أو مئة صلوا الظهر
جماعة أربعة مع بعض الشيخ بعد خروج الناس
ولا صلوا الظهر، ما تقام الجمعة في مكان واحد جمعتان، حتى في البلد كما سيأتي في البلد ما تقام أكثر من جمعة واحدة في البلد إلا للضرورة. نعم. أو الحاجة.
قال: ولا يجوز أن يصلي في ولا يجوز أن يصلى في المثل أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر إلى أكثر منها.
أكثر. لا يجوز أن يصلى في المصر يعني البلد، لا يجوز أن يصلى في البلد إلا جمعة واحدة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين ما في إلا جمعة واحدة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا في مسجد عليه الصلاة، زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك القرن السادس في العراق بغداد صارت أم الدنيا وحضرت العالم الإسلامي وليس فيها إلا جمعة، فلا ينبغي أن يزيد أكثر من جمعة إلا للضرورة والحاجة، يعني تسع البلد ويكثر الناس فلا بأس على الصحيح. وبعضهم يرى المنع ويشدد في هذا حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية، ولهذا إذا صلي جمعة ثانية في البلد يصلون الظهر بعدها يخافون ألا تصح إحداهما، لكن هذا لا وجه لهذا الخوف، هذا باطل إعادتهم هذا باطل، لكن هذا فيه بيان يعني شدة الحديث، فالمقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها ولا يتسرع فيها حتى يتأكد من الحاجة الملحة، بعض الناس يتساهلون الآن في الجمل الآن صار بعض الناس كل من بنى مسجد جعل محراب ومنبر جعل منبر وصار يطالب بأن تقام فيه الجمعة، هذا غلط، لا بد أن يقول هذا المسؤولون في الوزارة ينظرون في اللجنة وتنظر تحرى ثم يؤذر له، فالجمعة الثانية ما تقام إلا للحاجة الواضحة من اتساع البلد وامتلاء المساجد التي حولها. نعم.
قال: ويستحب لمن أتى الجمعة
ولا يصلى في المصر. نعم.
قال: ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة.
نعم.
إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
نعم.
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
نعم، كل هذا مستحب، مستحب أن يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل مستحب عند جمهور العلماء لهذا الحديث. وقال أخر من أهل العلم: يجب الغسل، كل من أراد أن يأتي الجمعة عليه أن يغتسل. وإلى هذا ذهب الظاهرية، أو يجب الغسل على كل واحد، احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم عباد. وفي بهذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين، يرى أنه واجب على كل أحد، والجمهور على أنه مستحب. قال أحد من العلم: إنما يجب الغسل على أهل المهن، مهن والعمال الذي تأخذ منهم الرائحة يجب عليهم، وما عليهم فلا يجب. واستدلوا بما جاء في حديث عائشة أن الناس كانوا عمالا وكانت تأخذ منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم. قالوا: هذا دليل على أنه يجب على العمال. والصواب أنه مستحب للجميع، أن الغسل واجب على كل أحد، هو مستحب على كل أحد. وقول بأنه واجب قول قوي، قول الظاهرية أنه واجب قول قوي. نعم، والتبكير كذلك من مستحبات التبكير، يبكر إليها ويلبس أحسن ثيابه بالثوبين، ثياب نظيفة، ويتطيب ويستاك ويبكر إليها. ويقول: من اغتسل اغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى والمركب ودنا من الإمام استمع ولم يلغو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيارة 3 أيام. وجاء في حديث آخر أن من بكر وكتب الله له كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وجاء في الحديث الذي قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثانية بدلة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طويت الصحف وسمعت الملائكة للذكر. في 5 ساعات يدخل الإمام في الساعة السادسة، هم ساعات أجزاء من الزمان، يعني جزء من الزمان، قد يكون ساعة في اللغة العربية جزء من الزمان، قد يكون طول الساعة المعروفة الآن ويكون أقل منها ويكون أكثر منها. في 5 ساعات بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، وقسمها إلى خروج الخطيب، خروج الخطيب في الساعة السادسة. ومعلوم أنها أن الصيف، نهار الصيف أطول، تكون خمس يمكن أكثر من ساعة، وأما في الشتاء تكون أقل. 5 ساعات قصيرة في الشتاء وطويلة في الصيف، من طلوع الشمس، والأقرب من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. ومن الغريب أن الإمام مالك رحمه الله قال إن هذه الساعات لحظات تكون بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس 5 لحظات ثم يدخل الخطيب، اعتبرها كلها ما تبدأ إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس. هذا من العجائب. الصواب أنها تبدأ إما من الفجر أو من طلوع الشمس. أما قول الإمام تبدأ من الزوال إذا زالت الشمس، يعني إذا دخل وقت الظهر 5 لحظات، لحظات متوالية سميت ساعات. نعم. ها؟ لا، الأول هذا محدث، حدثه عثمان رضي الله عنه لما اجتمع الناس، ما كان معروف على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، سنة خليفة الراشد. المراد من راحة من اليوم، من دخول اليوم، يعني دخول اليوم أما من الفجر أو من طلوع الشمس. نعم.
الآن
قليل أكثر الناس، إيه الله المستعان، الرغبة قلت، الرغبة نعم ضعف الناس، انشغل الناس بالسهر، سهر الناس صاروا ينامون. نعم.
قال: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين.
يلبس ثيابه.
قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
يعني ثوبين نظيفين إذا كان إزار ورداء، هذا ثوب ثوب، إزار ثوب ورداء ثوب على عادة العرب، إزار ورداء أو قميص وعمامة، أو قميص الآن وترى على رأسه، كل هذا ثوبين، ثوب القطعة، المرض ثوب القطعة، الثوب قطعة والشماغة والغطرة قطعة، هذه قطعة السماء، والإزار قطعة والرداء قطعة. نعم. كل قطعة ثم ثوب.
قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيه فيهما.
نعم هذا هو السنة، لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل سليك الغطفاني فجلس فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، دل على أنه لا بد من صلاة ركعتين، لكن يعني يخففهما إذا كان الإمام يخطب يخففهما حتى يستمع خطبه. نعم وهذا معنى يوجد فيهما أن يخففهما. نعم
إذا جاء المؤذن يؤذن الجمعة
كذا يخير بين أن يصلي وبين أن يستمع، الأقرب أنه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين يوجد فيهما. نعم
يستمع سنة واجبة
لا قليل يستطيع يوجز فيها. نعم نعم ها بلى سماع واجب، لكن سماع الأذان وقت قصير فضيلة أيضا. نعم
الخطيب صلى الله عليه وسلم دخل المسجد صلي في المسجد ثم يخطب؟
لا خطيب يصعد المنبر استثنى. نعم
بعض الخطبة يد يأتي قبل الخطبة ويجلس في المسجد ثم إذا جاء الوقت،
هذا خلاف الأفضل. الأفضل ما تلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلا عند الخطبة، وإن جاء تقدم الأحرز. نعم
قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلم أو من كلمه.
نعم لا يجوز الإنسان يتكلم والإمام يخطب إلا للإمام، إذا كان يكلم الإمام كما كلم ذلك الرجل الذي جاء النبي قال يا رسول الله هلكت الأنعام هلكت وسقى وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، أو الإمام يكلم بعض الناس يقول يا فلان قال كذا أو كذا، فمن يكلم الإمام أو يكلمه فلا بأس، أما أن يتكلم مع من بجواله فهذا لا يجوز، ومن تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له، كما جاء في الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومس الحصى فقد لغى كالصلاة، فلا تقول لفلان تكلم يا فلان افعل كذا او اترك كذا اترك العمل، ولا تجيب تشمت العاطس ولا ترد السلام مثل الصلاة، ولا تسوق والإمام يخطب، كل هذا ممنوع، ولكن إذا رأيت أحد تشير إليه إما إشارة أو تنظر إليه ثم تنبهه بعد ذلك بعد الصلاة. نعم
بعض الناس قد يكتب بعض الفوائد،
لا ما ينبغي هذا في انشغال في انشغال. نعم لكن يتأملها وبعدين يكتبها. نعم إذا غلط في آية نعم إذا آية لا بس يفتح عليه مثل الصلاة. نعم لأنه خاطبها الآن. نعم
في بعض المساجد تسجيلة تسجل الخطبة وقد ينشغل الذي يسجل سماع الخطبة الجهاز هذا أو تعلية الجهاز أو تفصيل الجهاز ناخذ هذا في حرج؟
والله قد يقال هذا مثل ما يعمل في الصلاة حركات الصلاة، لأنه صلى على المنبر ونزل القحقرة تقدم، وكذلك أيضا حمل أمامة بنت زينب إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فتح الباب عائشة، قد يقال إن هذا الحركة، لكن بس كونه ينشغل ما ينبغي ينشغل ذهنه ما ينبغي ينشغل، أما الحركة يسيرة يرفع عنها مثل الصلاة. الإشغالة يحاول أنه يبتعد عن كل شيء يشغله عن سماع الخطبة. نعم يجلس في الخطبتين ما تكلم، لا تكلم لا بأس. نعم
سماع الحديث من نص الحصى.
نعم بل يعني العبث قد يقع داخله في هذا. نعم ها حصل اللي في الارض حصل. نعم نعم ها ها دعاء لا ما يرفع اليه الا اذا استسقى الامام، اذا استسقى يرفع الامام ويرفع المؤمن يديه ها اذا استسقى اذا دعا بينه وبين نفسه ما يرفع جره في يديه. نعم نعم إذا كان باليد ما يضبط هذه الإشارة باليد. نعم
باب
ما هو بكلام هذا.
قال باب صلاة العيدين
بارك الله.
سائل يسأل يقول هل تجب صلاة الجمعة على أهل البادية والرجل المقيم في الصحراء في خيام؟
لا، البوادي ما عليهم صلاة الجمعة لأنهم يشدون ينزلون، يشدون يرحلون ويبعنون، ما هم مقيمين. لا بد من شرط صلاة الجمعة أن يكون الإنسان مقيم صوت ما ينوي الانتقال البوادي ما ينوي. وكذلك أيضا أصحاب النزهة اللي يتنزهون في البر ما عليهم جمعة. نعم. ها إذا كان يذهب طيب هذا صحيح. طيب نعم. ها إذا كان بعيد ما يجب مثل ما سبق، إذا كان مسافة بعيدة أكثر. نعم يعني لا ثواب له لكن تصح الجمعة بأن أنه لا يعيدها. نعم.
حديث من غسل أو اغتسل
بين
جوع بكر وقطر له أجل سنة صيام.
نعم.
متى يكون هذا الوقت؟
ها؟
في أي وقت أي ساعة حتى ينال هذا الأجل؟
مثل ما إذا أقول مثل ما إذا طبق هذه القيود التي في الحديث طبقت عليه
إذا اغتسل من يد الجمعة تغتسل
لا لا من دخول إذا اغتسل بعد طلوع الفجر. نعم قبل لا ما دخل اليوم. نعم
لا نقول قبل اليوم الأول
هذا الأول
أو الجمعة
وش هو الغسل
انطبق عليه الحديث
الغسل يعني
لا لا
لا البكر من طلوع الشمس التبكير من طلوع الشمس يختلف اختلفوا الناس على مراتب التبكير الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. نعم نعم ساعة الإجابة اختلف فيها على 40 قولا والحافظ أمليتها في فتح الباري وأرجحها ساعتان الساعة الأولى من دخول الخطيب حتى تغرق الصلاة والثانية آخر ساعة بعد العصر هذه أرجح قيل فيها. نعم ادعو مثلا في بين الخطبتين وفي الصلاة وبعد انتهاء الخطبة وفي آخر التشهد وفي السجود ورب وخير كل هذا محل دعاء. نعم جزء من الزمان. نعم طويلة أو كثيرة. نعم ها ها يوم الجمعة قراءتك يوم الجمعة هذه في ضعف لكن له شواهد يكون يوم الجمعة بعد طلوع الشمس. نعم
ليس جمعة
ها لا ما يصل إذا كانوا غير مقيمين ما يصل الجمعة. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. العيدين اسم العيد العيدين تثنية عيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما في السنة إما في اليوم أو في السنة أو في الشهر. فالسنة كالجمعة الأسبوع عيد الأسبوعي وفي السنة العيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال باب صلاة العيدين لأنه ليس هناك إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وهي فرض كفاية إذا قام بما يكفي سقط الإثم عن الباقي. هذا تعريف فرض الكفاية إذا صلى جماعة سقط الإثم عن الباقي. وقال آخر من أهل العلم أن إنها سنة وذهب بعض المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فرض عين وقال إن صلاة العيدين فرض سنوي كما أن الجمعة هي فرض أسبوعي والصلاة الخمس فرض يومية فكذلك العيدان فرض عيني على كل أحد. وقال إن الأوامر النصوص تدل على أنها فرض عين ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور النساء العيدين وقالت ولما قالت لهم راه يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها ولتشهد العيدين. قالت أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في صلاة العيد فيصلين مع الناس ويحسدنا الخير وتعتزل حيض المصلى. فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين لأنها فرض سنوي. فهو قول قوي ومشهور المذهب أنه فرض كفاية إذا صلى بعض الناس سقط الإثم على الباقي. وقول المؤلف أنه إذا وجد 40 رجلا وصلوا سقط فرض الكفاية. هذا على القول بأنه اشترط لصلاة العيد 40 كما في الجمعة، كما وضع في الجمعة أنه مذهب اشتراط أن الجمعة لا تقام إلا ب40 رجلا، وكذلك العيد. استدلوا بحديث مضت السنة في كل 40 صاعدا جمعة، لكن هذا قول ضعيف. صحيح سبق الكلام في الجمعة، وأن الصواب والمسألة فيها خلاف. المذهب على أنه لا تنعقد الجمعة إلا ب40 رجلا، وقال آخرون تنعقد ب12، وقال آخرون تنعقد لأن الذين أن خرجوا من المسجد وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت التجارة بقي منهم 12 رجلا، وأنزل الله إذا رأوا تجارة أو لهن انفضوا إليها وتركوك قائمة، بقي معهم 12 رجلا. قالوا تدل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا. قال أحمد تنعقد بأربعة. والصور كما سبق أن الجمعة إذا وجد 3 في قرية سبق أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار، ولا تقام في المخيمات ولا في البوادي ولا في المخيمات التي متنزهات، وإنما تقام في بلد، في بلد أهله مستقرون مستوطنون، إما بالحجر والإسمنت أو الطين أو أيضا الصنادق التي على وجه الدوام تقام فيهم الجمعة. إذا وجد 3 أقيمت الجمعة. هذا هو الصواب: إمام، خطيب، ومؤذن، ومأموم. كل خطيب يخطب والمؤذن ومعه واحد يستمع للخطبة يصلي بهم. أقل الجمعة 3، هذا هو الصواب. أما الجماعة فأقلها 2، إمام ومأموم. الجماعة أقلها 2 والجمعة أقلها 3. إذا وجد 3 في قرية مستوطنين تقام بهم الجمعة. وكذلك العيد على الصحيح، العيد كذلك يصلون عيد إذا كانوا 3 كالجمعة. أما قول المؤلف أنه لا بد من 40 فهذا قول ضعيف، وكذلك الجمعة. والحديث الذي استدلوا حديث ضعيف لا يحتج به، هو قول مضت السنة في كل 40 صاعدا جمعة. نعم.
قال: وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
نعم.
ووقتها
هذا قلنا فرض كفاية، وما قلنا فرض عين لا تسقط، من فاتته يجب على القضاء. نعم.
قال: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
هذا وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى زوال الشمس. وكذلك الجمعة، قال الحنابلة وغيرهم أنها كصلاة العيد، أنها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس قبل أن ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر. والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقته من الزوال، وأنه أن صلاة الجمعة إنما في الوقت وقت الزوال. ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه في ترجمة بأن وقت الجمعة من زوال الشمس. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن وقت الجمعة إنما يبدأ من الزوال. وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم، وإنما تصح عند بعضهم. ومن هنا يتبين أن خطأ بعض الأئمة، بعض أئمة الجوامع في كونهم يتقدمون قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق، هذا غلط، لأن ما الداعي إلى التقدم هذا؟ في خطأ، لأكثر أهل العلماء يرون أن الصلاة تصح، فلماذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ يعني أتعجب من عجلة بعض الأئمة، تقدم ربع ساعة تنتهي الخطبتين قبل دخول الوقت. وأكثر أهل العلم يرون أن صلاته باطلة، وإن كان الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح جاء فيها، لكن ينبغي أن يحتاط هذا العباد. الجمعة أكثر أهل العلم يرون أنها صلاة، أن صلاتك غير صحيحة. لماذا تحمل نفسك تحمل غيرك الخطر؟ اصبر 10 دقائق، ربع ساعة، إيش ضرك؟ إذا صبرت ربع ساعة في ساعة اجعل دخولك مثل أذان الظهر العادي، أذان الجمعة هو أذان الظهر، حتى تحتاط لهذه العبادة العظيمة، حتى تخرج من الخطر، حتى يقال إن الصلاة الصحيحة عند جميع أهل العلم. أما إذا تقدمت أكثر العلم يرى الصلاة باطلة وبعضهم يرى أن الصحيحة. ثم أيضا هناك أيضا من ولاة الأمور تعميد الخطباء معطوف على فتوى لسماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، لأن على الأئمة أن يتقيدوا بعدم الدخول إلا مع أذان الظهر زوال الشمس، وهذا معمم وعمم علينا من قبل كم سنة علم وسلم للخطباء، ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء الآن يخالف هذا ويتقدم ربع ساعة في الساعة نسمع عملهم ربع ساعة 10 دقائق يتقدمون. هذا يعني ينبغي للخطيب أن يلاحظ هذا الشيء، وش يضر على سبيل ربع ساعة الناس على خير ويقرؤون، ثم أيضا أنت في خطر هذا الآن، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة باطلة، فلماذا تحمل نفسك الخطر، تحمل الجماعة الخطر؟ اصبر وانتظر حتى يدخل الوقت أذان الظهر العادي. نعم نعم يقال لهم لا سمع ولا طاعة، إذا طلبوا يقول لا سمع لك ولا طاعة. نعم.
قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء.
نعم إيش؟
قال والسنة فعلها في الصحراء.
نعم هذا السنة، صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين والاستسقاء لا تصلى في الجوامع، وإنما تصلى خارج البلد إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى في المسجد الحرام، وما عدا فإنها تصلى حتى في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي العيد في مسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى في صحراء قريبة من البلد. لكن إذا تسعى في البلد وشق على الناس صارت هناك مصلات متعددة، أو كان هناك مطر يوم العيد صار أمطار يصلي في الجوامع فلا بأس، وإلا في السنة صلاتها في صحراء قريبة من البلد. نعم.
قال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
إيه والسنة؟
والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
نعم هذا السنة، تعجيل الأضحى صلاة عيد الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل صلاة يبكر يعني التبكير في صلاة الأضحى حتى يبادر الناس لذبح الأضاحي، يبادر الإنسان في ذبح أضحيته ويأكل من كبد أضحيته. أما عيد الفطر فالسنة تأخير تأخيرها، والفطر قبلها بثمرات، يفطر قبلها قبل أن يأتي إلى صلاة العيد بثمرات ويؤخرها حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر أفضلها يوم العيد قبل الصلاة، ينبغي يسن للإمام أن يتأخر في صلاة العيد حتى يطول الوقت ويتسع الوقت للذين يريدون أن يخرجوا زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة، لأن هذا هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر. وأيضا كذلك يفطر يأكل تمرات قبل الخروج إليها. أما في عيد الأضحى فليس هناك زكاة الفطر وليس هناك فطر قبلها، فيشرع للخطيب أن يبكر في صلاة العيد الإمام صلاة الأضحى حتى يكون هذا أرفق بهم، فيبادروا في ذبح أضاحيهم ويبادروا في الأكل من كبدها. نعم.
قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
هذا يحتاج إلى دليل، المشروع صلاة الاغتسال إنما في صلاة الجمعة هذا مشروع مؤكد أو واجب، أما صلاة العيد فلا أذكر حديث صحيح في هذا، وإنما هو أظن قياس أو استدلال لبعضهم تكلم عليه في الشرح. ها؟
ويسن
أن
يغتسل ويتنظف ويتطيب. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة من الجمعة إن هذا يوم جعل الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ولأن اليوم شرع فيه الاجتماع للصلاة.
هذا في الجمعة ما في العيد. قياس على الجمعة. الدليل قياس وقياس يعني قياس عفان الاستحباب إنما هو لصلاة الجمعة. أما صلاة العيد فقول الاستحباب فيه نظر يعني ليس فيه دليل. لكن لو 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 فصل يعني باب إن هذا فيه اجتماع يكون حتى يكون من باب النظافة والبعد عن الرائحة فلا بأس. التطيب كذلك من باب القياس على الجمعة وإلا ليس فيه دليل خاص. نعم كذلك أو بعض أو بعضهم يرى في بعض لكن لا يثبت. مقصود أنه أنه قال هذا قياس يعني قياس على الجمعة أن الجمعة هو اللي فيه النص. نعم نعم قياس هو هذا قياس قياس لكن ما يكفي يعني. حصل إذا لأنه قول بأنه سنة سنة وتثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره. نعم والعبادة ليس فيها قياس الأصل لأنه قياس مثل ما مر في الأصول في معاملات قياس الأرز على البر في جرائم الربا في كل منهم بجمع الطعم. نعم يقول بأنه سنة يحتاج إلى دليل خاص. نعم
قال فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في الأولى.
نعم هذا السنة صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. الأذان والإقامة للفرائض خاصة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا نداء أيضا وليس لها نداء بخلاف صلاة الكسوف لها نداء الصلاة الجامعة بنداء الصلاة الجامعة. أما صلاة العيد ليس لها أذان ولا نداء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله ولا يقول شيء ما يتكلم ما في أذان ولا إقامة ولا نداء إنما يجتمع الناس في الصحراء قريبة ويأخذ الإمام ويصلي به بدون أذان وبدون إقامة وبدون نداء. نعم
قال يكبر في الأولى سبعا لتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.
يعني هذه تكبيرة الزوائد تكبيرة الزوائد سنة كبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال. نعم
قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة.
نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة شاهد عن بعض الصحابة كذلك في صلاة الجنازة يرفع يديه تكبيرة الجنازة. نعم
قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة.
نعم صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة لأنها صلاة وإن كانت شهادية إلا أن فيها اجتماع الصلاة التي فيها اجتماع الجمعة والكسوف والعيدين يجهر فيها بالقراءة. نعم
قال
اجتماع الناس لما فيه من الفائدة في سماع القرآن. نعم
قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
نعم يخطب خطبتين بعد الصلاة قياسا على الجمعة العلماء قاسوا على الجمعة ورد أنه يخطب لكن العلماء قاسوا على الجمعة خطبتان فإن كان في عيد الفطر حثهم على الصدقة وعلى البر وين له حكم زكاة الفطر وأن من أخرجها قبل الصلاة هي صحيحة ومن أخرها فعليه الإثم وعليه القضاء. وفي خطبة العيد وين خطبة الأضاحي مشروعيتها وسنيتها وماذا يشترط فيها والموانع والعيوب المانعة من الإجزاء إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي. نعم 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 كان السنة عدم تكون صلاة الخطبة يعني قصيرة كما قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. إذن الخطيب يجمع الألفاظ المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة يطيل الخطبة يقصر الخطبة ويطيل الصلاة هذا دليل على فقهه على فقه إذا أطال الصلاة وقصر الخطبة والتقصير يعني تقصير نسبي تقصير نسبي هذا في الغالب وربما أطال أحيانا. نعم لا السنة استطاع خطبة بالحمد لله كغير هذا ما روي عن بعض الصحابة الحنابلة يرون الاستسحاق بالتكبير، وروي هذا عن بعض الصحابة. الأفضل الاستسحاق بالحمد لله كغيرها من الخطب. نعم نعم في ايش؟ نعم جاء عن بعضهم، روي هذا عن بعض السلف، والحمد لله فإن التكبير الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم لا الأولى كما ألا يخالف، لأن هذا العلماء قاسوها على صلاة العيد لأنها تشبهها. نعم
قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة.
نعم بخلاف خطبتان الجمعة فإنها شرط في صحة الجمعة، خطبتان الجمعة شرط في صحتها، أما صلاة العيد فخطبتان سنة، ولهذا لا يجب الإنصات ولا يجب الجلوس. أما خطبة الجمعة يجب الجلوس ويجب الإنصات ولا يجوز الكلام، ومن تكلم يوم الجمعة هو الإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ولا صلاة جمعة إلا بشرط أن يتقدمها خطبتان. أما صلاة العيد فإن خطبتان سنة، ولهذا خطبتان سنة، ولهذا قدمت الصلاة على خطبة، إذا حب أن يستمع فهو أفضل، وإن صرف فلا حرج. نعم
قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
نعم صلاة العيد ليس لها صلاة نافلة لا قبلها ولا بعدها، وإنما إذا جاء يجلس، إذا جاء سوى طلعت الشمس يجلس ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها. لكن إذا صلي صلاة العيد في المسجد ودخل فإنه يصلي تحية المسجد إذا كان في المسجد على الصحيح، لأن تحية المسجد مستثنى سوى طلعت الشمس ولم تطلع. أما إذا كان صلى في صحراء قريب فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها. ومثل أيضا صلاة الاستسقاء كذلك إذا جاء يجلس، وما يفعله بعض الناس في صلاة الاستسقاء، فإذا صلى الاستسقاء يجلسون يصلون الضحى في المسجد، هذا تركه أولى، ينبغي الإنسان أن يصلي، وإذا أحب التنفل يتنفل البيت. قد أنكر ابن عمر على ما صلى الضحى في المسجد، بعض الناس يتنفل ويطول صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد يجلس صلي ركعتين أربع وست وثمان وعشر، بعض العامة هكذا، وهذا خلاف السنة. السنة ينصر في بيته، صلي في بيتك أفضل لا يراك أحد. نعم
قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه.
نعم من إيش؟ ومن أدرك الإمام.
قال ومن أدرك الإمام، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه.
يعني هذا إذا هذا، وهذا على خلاف الجمعة. الجمعة إذا أدرك الصلاة إذا قبل السلام أو إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا، إذا أدرك أقل من ركعة صلاة الجمعة يصليها ظهرا إذا دخل وقتها صلي أربع، فإن أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكون له جمعة. أما صلاة العيد فإذا أدرك ركعة يقضي ركعة، وإذا أدرك أقل من ركعة يقضي ركعتين، ليست كالجمعة. ومن فاتته فلا قضاء عليه، هذا على القول بأنها سنة، وعلى القول بأنها فرض يقضيها، قول بأنها فرض عين يقضيها. نعم
قال فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها،
هذا على القول بأنها إيه؟ بأنها سنة. وأما على قول المحققين أنها فرض عين يقضيها وينقضها على صفتها فلا حرج، فهو أفضل قضيها على صفتها، يعني تكبيرة الزوائد إن تكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا، وإن ترك تكبيرة الزوائد فلا حرج لأنها سنة. نعم لا يصلي الجماعة. نعم لأنها لا تشترطها بشرط من صلاة الجمعة، صلاة الجمعة من فاتت من صلاة الجمعة جاء جماعة فاتت من صلاة الجمعة ما يصلي الجمعة، يصلونها ظهر أربع، وهذا حالة. أما لأنها لا تصح إلا بأن يسبقها خطبتان، وليس لهم أن يخطب واحد منهم أيضا، صلي في الجمعة لا تعاد الجمعة في نفس المسجد، يعني لو جاء جماعة وقتتهم الجمعة قالوا نريد أن يخطب واحد منا وصلي جمعة، نقول لا ما يصح صلوها ظهر ولو مئات، الجمعة صلت وأنتم تصلونها ظهر، أما صلاة العيد فإنها لا تسبق أن تقدمها خطوتان، يصلونها على صفاتها. نعم يصلي يصلي والعصر إلى الزوال، إلى الزوال وقتها إلى الزوال. نعم.
قال: ويستحب التكبير في ليلتين، ويستحب التكبير في ليلة العيد، ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب
قراءة. نعم، يستحب التكبير في ليلة العيدين، ليلة الفطر وليلة الأضحى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. قال تعالى: تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم.
قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وهذا يسمى التكبير المقيد. التكبير المقيد تبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الفرائض، خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعده بعد الفرائض. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والله الحمد. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من دخول عشر الحجة مطلق، لا يقيد بأدبار الصلاة في كل وقت. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من العيد انقطعت التلبية وبدأ في التكبير، فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. أما غير المحرم يبدأ من الفجر، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه كان يدخلان السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. الصواب أنه يجتمع المطلق والمقيد، يجتمع المطلق من دخول شهر الحجة إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، 13 يوم، 13 يوم، والمقيد خمسة أيام. قال بعض العلماء إنه المطلق ينتهي بفجر يوم عرفة، والمقيد يبدأ، يكون هذا مستقر وهذا مستقر. والأرجح أنه يجتمعان في أيام، في الأيام الخمسة الأخيرة، يجتمع المطلق والمقيد. نعم. لا، الحجة ما في تكون مقيد، ما بدأ في يوم عرفة. عشرة أيام الأولى تكون مطلق، ما في تكون مقيد في أي مكان في أي وقت، في السيارة في الطائرة، قائم وقاعد في الشارع في السوق في المدرسة في الجامعة، وكبر في كل وقت. نعم.
هل عندك المقيد قبل الاستغفار والتسبيح؟
هذا والله بعد ما يسلم يقول استغفر الله استغفر الله بدل التكبير، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبير بالأركان. نعم. لا ما يلزم حتى ولو صلى واحد، ولو صلى واحد. نعم. ما أذكر الآن الدليل في هذا، يحتاج إلى مراجعة. نعم. بعض الصحابة بس يحتاج إلى مزيد بحث يعني. نعم. كنت مراجعة بس ما تيسر المراجعة. نعم.
قال: ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق،
يعني المحرم في الحج لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. نعم.
قال: وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
شفعا أول الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا من في هذا واسع. نعم.
قيل لأحمد رحمه الله: أي حديث
تذهب إلى أن
التكبير من
صلاة الظهر
يوم عرفة إلى آخر أيام
التشريق؟
قال بالإجماع
علي
وعمر وابن عباس
ومسعود رضي الله عنهم. إيش؟ بالإجماع. قيل الإمام أحمد:
أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
بس بالإجماع من علي؟
بالإجماع من قاصر علي.
يحتاج إلى أو ثبوت هذا. ظاهره أنه يعني من أقوال الصحابة إجماع يعني إجماع من علي يعني في زمانهم احتاج إلى مراجعة أوسع. نعم.
كتاب الجنائز.
بارك.
صلى
الأربعة. لا ما دخل وقت. ولما في هذا يصليها نفل كملها نافلة تكون له نافلة. وإذا دخل وقت الظهر صلى أربعة. نعم.
وكنت
بعيدا عن الكتاب
وبعد
مضي
عدة
سنوات رحت الى والدي وسمعت وانت فيه في العمل هذا تفريط منك. ينبغي انك تتفاهم مع الوالد الاصل انك تصل جنب زكاه الفطر في مكانك في البلد اللي انت فيه. هذا هو الاصل. الاصل زكاه الفطر تابعه للبدن. تخرجها في أنت زكاة الفطر في البلد الذي فيه والوالد يخرجها عن نفسه وأولاده في البلد الذي هو فيه إلا إذا وكلته. لو وكلته لكن أنت ما تفهمت معها الآن هذا تفهمك عليك التوبة والاستغفار وتقضي السنة الماضية قضاء تقضيها الآن تخرج السنة الماضية مع التوبة والاستغفار لأنك مفرط. نعم في المكان الذي يدخل ها؟ إيه إصال زكاة في مكة زكاة الفطر تبع البلد. نعم. استمر المقيد إلى آخر يوم التسليم. في منها معروف التكبير أيام التكبير أيام بالنسبة للحج إنه انقطع بالنسبة في حقها الآن انتهى السلبية وبدأ التكبير. نعم. يحتاج إلى مراجعة. هذا مختصر يحتاج إلى مراجعة يحتاج ما هو واضح الكلام هذا اختصار يراجع هذا الإجماع ما في إشكال. نعم. يتنفل ويسر الحمد لله الأمر في هذا واسع. يصلي ما تيسر وصلي ما تيسر ولو صلى إلى دخول الخطيب لما جاء في الحديث إذا صلى وصلى ما كتب له ثم أنصت إلى دخل الإمام يصلي ما قدر له ما يسر الله ركعتين أو أربع أو ستة أو ثمان أو عشر ثم يجلس. نعم. ما في شيء محدد لأن ليس هناك راتبة الجمعة قبلها. نعم. ها إيه يقول لأنها ما هي واجبة لأنه يرى أنها استحبة أنها فرض كفاية وديت فرض كفاية واللي فاتت بالخيار يعني فاتت الآن لأنها ما ليست واجبة عليه. إن شاء صلى ركعتين أو صلى أربعة لكن ما هو ظاهر قوله صلى أربعة سنة يصليها ركعتين هذا هو الأصل صليها ركعتين. نعم. ها سنة تكبيرة الزوائد سنة ما يضر إذا تركها لا حرج. نعم. ما في دليل كان النبي خرج إلى عيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء هذا أصل. هذا هو ما في أصل. نعم. لكن بعض من يقول بهذا يتعلل بأن الناس كثيرون تنبيههم لكن لا وجه لهذا. نعم.